إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن من سعادة البيوت وبركتها نشر العلم فيها، وأن تجتمع الأسرة الكريمة على العلم النافع. أتدرون أن هذا كان موجوداً في أسرة آل سعود الذين حكموا هذه البلاد، مشكورين محفوظين في حكمهم نحو 200 سنة أو أكثر؟ فمن ملوكها الملك المؤسس عبد العزيز رحمه الله، ملك عبد العزيز الذي كان يجمع أسرته أولاده الكبار على درس، فيأتي بأحد المشايخ ويحضر هو بنفسه الدرس تواضعا لله ومعرفة منه رحمه الله، وجعله في الفردوس الأعلى، جزاه الله خير على ما كان بعد الله سبب فيما نحن فيه من أمن في هذا التأسيس العظيم لدولة التوحيد الذي أسس على التوحيد وعلى نشر العقيدة الصحيحة. ولذلك من أسس الحكم ونظامه نشر العقيدة الصحيحة في العالم وليس في المملكة العربية السعودية فقط، نعم، في العالم. فكان يحضر هو وأولاده، منهم الملوك، ملك فيصل، ملك خالد، ملك فهد، ملك سلمان، وكان يحرص على تطبيق ما يسمع أولاده في الدرس من الاهتمام بالصلاة. فقال ملك سلمان: كان لأبي في قصر المربع في المنزل غرفة هي مثابة توقيف، فأي ولد عندهم من أولاد أفراد الأسرة يتخلف عن الصلاة أو ينام عنه، نعم، ويتهاون بها يحبس في هذه الغرفة. قال الملك سلمان: وأنا ممن حبست، تواضعا منه رفع الله قدره، فأدبهم فأحسن تأديبه. هنا تعيشون في هذا الرغد الذي ترونه، أسرة سبحان الله أدخل عليها المسؤول عنها والدهم العلم في بيوته، فأعزنا الله سبحانه وتعالى بالعقيدة الصحيحة والتوفيق سبحان الله بفعل العبادات براحة، إلا إذا خشي علينا من حضور المساجد مثلا مثل هذه الجائحة، فإنهم يسرعون في حماية المسلم سواء كان مواطنا أو مقيما يحمونه من الأعراض المرضية التي تمكن تصيبه في أي بلد رأوا فيها تزايد ذلك الأمر، إلا إذا رأوا في بلاد من هذه البلاد المحببة قلة في من يصاب الأعراض، سمحوا فيها بالمساجد وهكذا. فإذا تعرف من هنا أن هذه أسرة حريصة على إقامة الصلاة، لا يأتي إنسان يقول يتساهلون في إيش؟ في منع الناس من المساجد. أسرة عرفت بإقامة الصلاة. تذكرون الملك سلمان من آثار هذه التربية القوية في أمر الصلاة من الملك عبد العزيز، يستقبل أقوى رئيس دولة في العالم، نعم أوباما، وبينما هو في مراسم الاستقبال إذ أذن أو دعي صاحب الجلالة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إلى الصلاة أو تنبه لوقتها، فانسحب هو ومن معه ليصلي، فأظهر عزة للإسلام يندر في التاريخ أن يظهر مثلها لأولئك الذين يصفون هذه البلاد بما يصفون من الذلة وغير ذلك من الأوصاف التي تليق بهم. فهذا فقط أذكره على سبيل المثال، ما هو السبب في اهتمام هذه الدولة بالصلاة إلا في عارض قدمت فيه القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فعملوا بها بعد استشارة العلماء وأوقف بعض الأماكن الصلاة مثل جدة، نعم، ومن قبل كل المساجد المملكة، وهكذا بحسب الدراسات. فحينئذ نعلم أن أعظم سبب لحصول السعادة والبركة في البيوت دخول العلم ونشر العلم فيها وتحريق قلوب أفراد الأسرة لمحبة العلماء الراسخين وتعريفهم بمن يأخذ العلم عنه، وأن يسائل أولاده لمن تسمعون، هل يسمعون لأصحاب العقيدة الصحيح من العلماء الراسخين؟ لأن من أعمال أهل الجاهلية كما ذكر الشيخ عبد الوهاب رحمه الله، والذي كان سيف آل سعود ردءا ودرعا لذلك العلم الذي نشره الشيخ التوحيد، من مسائل الجاهلية أو من يشابه المتأخرون في أهل الجاهلية أخذ العلم عن غير أهله، وهو سبب الفوضى في البلدان عموما حتى في بلاد الكفار من قبل المسلمين أو من غيره، أخذ العلم عن غير أهله مصيبة في كل زمان ومكان، نعم. فقوم نوح أخذوا العلم عن الشيطان لما بنوا التماثيل فصاروا من المشركين، ما أخذوا عن العلماء، نعم. فمن أخذ العلم عن شيطان جني أو إنسي أو مخلط لا يحسن العلم فإن مصيره للهلاك والضياع في هذه الدنيا وفي الآخرة، وذلك قال الله تعالى ومن أعرض عن ذكر، الإعراض عن الذكر والبعد عن القرآن إما يكون سببه الجهل والتأويل الفاسد، وإما أن يكون ضعف الداعي في النفس للتعلم لأجل مغريات الدنيا وغيرها، أو سوء الظن بالعلماء كما يفعلون الإخوان المسلمون ولا يزالون يقطعون الصلة بين الناس وعلمائهم حتى يتسنى لهم توجيه الناس بما يريدون من خروج عن الحكومات، فيرون الحكومات أو العلماء عائق في مسيرتهم الدموية من الثورات والانقلابات، فأول شيء يطعنون في العلماء وأنهم إنما يريد اكتناز الأموال من الحكام وأنهم شيوخ وقع له يأمر الحاكم بشيء وقع العالم. وكما تعلمون في فتح الخليج ماذا قال سفر سلمان، سفر الحوالي والعودة، وأنهم لا يفقهون الواقع، وأنهم يعني يعرفون في الحيض والنفاس والفقه. وإذا حضرت لهم حتى يتكون الإخواني شخصيته العلمية حتى الناس يرجعون إليه، يعرفون ما في في الإخوان عندهم قوة علمية، فحينئذ يأمرونهم بالدراسة عند ابن عثيمين وابن باز من أهل القوة العلمية من أئمتنا، ليأخذوا منهم الفقه فيرجع الناس إليهم بعد موتهم أو حتى في أثناء حياتهم. ولكن يقول لهم إذا جاء الشيخ يتكلم عن مسائل الجهاد والتكفير والخروج على ولاة الأمر أو نحو ذلك من المسائل التي يحتاجها واقعنا المعاصر، فلا تلتفتوا إلى ما يقول، نحن أعلم بمواقعكم. كما حدثني أحد الموجهين في دار التعليم، قال لي كان يخرج بالطلاب عندنا هنا في المراكز الصيفية، نعم في البر، قال طالب وقد شكى هؤلاء المدرسون الإخوان بفطرته الطيبة أو نقل، فقال قالوا لنا في الجامعة، قالوا لنا في الجامعة الذي جمعونا فيها، قالوا في مسائل الجهاد يعني ونحو ذلك ارجعوا لنا، نحن أدرى بواقعكم. أما هذا العلماء يعني في ملاصقين الحواشي الصفراء وكذا ما يعرفون الواقع، الواقع يعرفون أهل الثغور سام بن لادن، أو قال نحن نعلم واقعكم فارجعوا إلينا. هذا قطع السلب العلماء في الأسر وفي غيرها هو الذي ولد الشر الكبير، وأحيانا يكون طعن فيهم طريق غير مباشر. يرون العوام متعلقين بإيش؟ متعلقين بفقه الحديث بالضعيف الصحيح، كما فعل من جهد الشيخ باز والشيخ ناصر الدين الألباني، فيخرجوا لهم من السورية من يجيشونهم لتعلم شيء من الحديث، ويفعلون أشياء تمثيلية أمامهم في لقاءات، يرسل لهم أسئلة ويبحثها ويحفظ الأسانيد ثم يلقي عليهم أسئلة في وقت أو غير ذلك حتى يقتنع الناس أن هذا محدث، فيرجعوا له في الخروج كما فعلوا بالطريفي، لا زال يلقي الأسانيد على الناس ويقنعونها أنه محدث. حتى جاءت مسألة الخروج، فالقصاص منهم مثل العريفي صار يحرف حديث اسمع واطع وانجل ظهرك، لأنه له أتباع كثير في زعمه، كما خرج في ذاك المكان ورد عليه شيخ الفوزان، وأنه لما قال إيش اسمع واطع وانجل ظهرك، قال هذا في الاثنين واحد اثنين، أما على مجموعة الناس فإنه يجب أن يخرجوا عليه أو لهم أن يخرجوا عليه عياذا بالله. وانكر على شيخ الفوزان ولم يقصر، ولولا أهل المحابر لتكلمت الزنادق على المنابر. ثم أخرجوا في قناة المجد وغيرها الطريفي يقول منكرا على الفوزان ما قاله في أن هذا صاحب هوى، يعني باطل، يرد عليه من غير ذكر اسم الشيخ حتى لا يفتضح. نعم، وقد اختلفوا في الخروج، شوف كيف تنظير، فباسم الخلاف والعلم وما يملونه الأسر في البيوت من طريق البرامج تظل الأسرة. فلا بد أن يجتهد رب الأسرة في تعليم أولاده العلم النافع. فأول المنكرات حينئذ كما سيأتي من أوائل المنكرات تخلية البيت من المصادر، فلا بد أن يعلق أسرته بالمصادر الصحيحة من تلقي العلم، ولا يجعلهم يأخذون العلم على غير أهله، ينشر لهم من هم العلماء الراسخين يأخذ عنهم العلم حتى يضلوا السبيل، أليس كذلك؟ فمن المعلوم أنه قد استقر الإجماع كما قال من الصنعاني أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمر، وهذا يخرج يحلي للناس الخروج من طريق علمي، وهذا أخطر. ولذلك الحقيقة أشكر هذه المناسبة وكل مشايخ يشكرون ولي العهد الذي هو أول من صدع بالحق في التنبيه على السرورية، وهي أخطر من الإخوان المسلمين. ذكر الإخوان نعم، لكن ركز في بعض المرات على السرورية، أخطر من الإخوان المسلمين من أي جهة؟ من جهة الإخوان يخرج بصبغة سياسية، يلبس الكرافتة وحليق ويلقي بالشبه كالمذيعين ترونه في بعض هذا. فالعامل اللي فيه دين وتربى في هذه البلاد لا يقتنع احيانا به كثيرا، يرى شكله هكذا ويبقي العلم. لكن ياتيك رجل لابس البشت ويتكلم بالخلاف العلمي، نعم، كما يفعلون بالطليفي والثاني، ثم يقول الخروج على الحكام مختلف فيه. ولا ينبغي ان ننكر على احد راى انه يخرج الحكام، لان مساله خلافيه فيجعلون من الخلاف السائغ، وهو من الشذوذ، والذي استقر الامر على عدم جواز الخروج على الامر لا باللسان ولا بالسنان. اذا هذه المقدمه لبيان ضروره دخول العلم على الاسر في البيوت، نعم، في البيوت، وبيان ان من سعادتها متابعتهم عمن ياخذ العلم ومراقبتهم، كما ذكرنا نموذجا تلك الاسر، اسره الملك عبد العزيز، وكيف يتابعهم ويسجن من لم يقيم الصلاه في نفس القصر في المربع، مع انها اسره قد فتح الله عليها بالمال والحكم، ولكن لم ينسوا حق الله في الصلاه وما امر الله به من التفقه في الدين. قال الله تعالى في كتابه: وما كان المؤمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. فحينئذ سيكون مجلسنا هذا في مساله عظيمه نحتاج اليها بسبب الجائحه، وجلوسنا كثيرا في المنازل مع اولادنا، نعم، وتوقف بعض الأعمال وملازمتها للجلوس، سيما في جدة الذي لما لاحظ ولي الأمر، لأن منطقة تعرفون يعني فيها من كل الجنسيات ومن العمالة، منطقة تجارية كبيرة، فلذلك صار فيها من بعض العمال ولا مبالاة، فاستمر الحجر في المساجد فيها، فلا يزال الناس باقين مطيعين ولاة أمرهم في المنزل. وقبل فسيكون كما ذكرنا في منكرات البيوت وسبل سعادتها وحصول البركة فيها. وقبل أن نبدأ أذكر لكم حادثة تبين لكم أثر جهود المشايخ في وعظ الناس وبيان هذه المسألة العظيمة، وهي تحريم الخروج على الأمر ولزوم طاعتهم. وهذه من الأشياء التي ينبغي رب الأسرة ينبه أولاده عليها، لأنها مسألة العصر. وذلك أني كنت بالأمس في أحد الأسواق أشتري لعيالي قوت، نعم، وسمعت مشاجرة بين شخصين، أحدهما ضجران يبدو من النظام أو كيف كذا وكيف كذا، فصاح فيه الآخر قال: عليك بلزوم طاعة ولي الأمر هكذا، من غير أن يقصد استخفاف، كان يكون رأى أهل استقامة أراد الاستخف، ما شفت أنه لا لاحظني أو لاحظ، سمعته يصيح بلزوم طاعة ولي الأمر. فأفرحني ذلك، وأفرحني نشاط إخوان المشايخ وآباء العلماء في بيان هذه المسألة والرد على جماعة الإخوان المسلمين وأهل الثورات، الذين كما ترونهم الآن في الأسر يريدون أن ينقلون للأسر بما يحدث في أمريكا مثلا من مظاهرات أو شيء، يريدون التلفزيون القطري وغيره بنقل الحدث حيا أن ينقل ذلك إلينا، وأن هذه الدورة المهابة أمريكا ما دام أنه خرج عليها وحرقت الشرط، لماذا يعني لا يصنعون ذلك؟ هؤلاء الثالوث المجرم يتمنى لو حدث الشيء من هذا، ولكن الحمد لله أمننا بعد فضل الله في هذه البلد اللي أعلنت التوحيد عقيدة لها واتباع السلف في الصفات وغير ذلك، محمية إن شاء الله بإذن الله. نسأله أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان. طيب، فلنبدأ مستعينين بالله في بيان يتعلق بمنكرات البيوت وسبل إسعادها، وأنا أرتب في ذهني تسلسلا حسب ما يظهر أو يكون في ذهني، نعم، أو ما تيسر من بعض الملزمات عندي أتحدث، ولن أتحدث يعني بتسلسل أشترط فيه نظاما معينا. فليعلم أولا المسلم، وهذه المسألة الأولى، أن إصلاح بيته، هذه المسألة الأولى، أمانة، والأمانة التي ذكرت في كتاب ربنا سبحانه وتعالى ليست هي كما يعرف كثير العوام الوديعة، يقول خلي هذه الفلوس عندك أمانة، وخيانته حينئذ أن يأخذ منها أو غير ذلك. لا، الأمانة معناها في القرآن أشمل من ذلك. قال الله تعالى في كتابه، قال الله تعالى في كتابه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا منها فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فمعظم الناس في أمر الأمانة عندهم جهل وعندهم ظلم، وهذا هو الأصل فيهم كما قال ابن تيمية رحمهم الله، ينظر دائما لمصالحه ونفعية نفسه من غير النظر في تحقيق الأمانة التي أوكل بها والتي أخذ الله العهد عليه بحفظها سبحانه وتعالى. فإن المنافق إذا اؤتمن خان، والمؤمن هو الذي يؤدي الأمانة كما قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم يأمركم به. فالأمانة هي كما قال المفسرون التكاليف الشرعية، وليست الأمانة محصورة فقط في الوديعة يضعها عند الشخص يقول هذه عندك أمانة. لا، بعض الناس ظن أن هذه الأمانة محصور في الوديعة فقط، أن يوضع عنده فلوس أو يكون محاسب في شركة ويوضع عنده فلوس والأمانة لا يأخذ منها وهكذا. لا، الأمانة أشمل، هي التكاليف الشرعية. فصلاتك وأنت في المنزل، لا تصلي في المسجد في وقتها، أمانة. غسلك الجنابة، أمانة. برك بوالديك، أمانة. إحسان خلقك ومعاشرتك لأهلك في البيت، أمانة. أمر أولادك بالصلاة وأخذ العلم من أهله ورعايتهم، هذا المقصود في هذا المجلس، أمانة. إذا من الأمانة، نعم، التي في عنق كل مسلم مسلمة من أرباب البيوت، وهي التي تساهم في بناء المجتمع وفي قوته، إصلاح كل إنسان بيته. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيح: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب فالوالد راع في بيته ومسؤول عن رعيته، يعني يوم القيامة من الحساب الذي سيحاسب الله به الرجل رب الأسرة، ليس فقط أن اغتبت كذا وسرقت كذا وضيعت صلاة كذا، لا، من ضمن المحاسبة له يوم القيامة من ربه وما منا من أحد، كما روى من البخاري في صحيحه من حديث بن حاتم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فمن محاسبة الله لعبده أن يسأله عن أسرته، مواضع التفريط فيها، كان يكون ما أمرهم بالصلاة يسأل، يتركهم ولا يأمرهم بالصلاة. والله يقول قد قال في كتابه: واخذ الأمانة على الناس وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ما قال اصبر، اصطبر، فالزيادة المبنى زيادة المعنى، يحتاج اصطبار الأمر، مواظبة وملازمة، ولا تضجر تقول أنا صحيت بصلاة كذا والآن طفشت كما يقال بالعامية، أو ضجرت ما أنا صحيح، خلهم إلى آخره. فهذا يحتاج إلى اصطبار. هذه إذن أمانة، نعم. قال الله تعالى في كتابه: يا أيها الذين آمنوا هو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إذن رعاية الرجل لأسرته وتفقدهم أحوالهم أمانة. فحينئذ تأتي المسائل الأخرى، ما هي الأمانة التي ينبغي لرب الأسرة أن يهتم بها في أسرته فيما يتعلق بتربيتهم ورعايتهم؟ وهي المسألة الثانية وما بعدها بحسب ما يتيسر. الاهتمام بالتوحيد وغرس الاعتقاد الصحيح والإنكار للشرك وتحصينهم في باب العقيدة وغرس القيم الأخلاقية فيهم كما سيأتي. إذن الاهتمام أولا بغرس العقيدة الصحيحة وإنكار الشرك، إنه إذا ما فعل لا يأمن دخول الشرك إلى أهله سواء الأكبر أو الأصغر. فألتقي بأسرة أقول لأفرادها ما معنى لا إله إلا الله؟ لا يجيبون، يقول لا إله إلا الله. أقول لهم ما هو الشرك الأكبر في الخوف؟ لا يعرفون. متى يكون الرجل إذا حلف بالنبي مشرك شرك أكبر؟ متى يكون مشرك شرك أصغر إذا قال النبي؟ يقول ما أدري، لا إله إلا الله. ما هو شرك الرجاء؟ ما معنى؟ وهل يتحقق في حياته لشرك الرجاء؟ لا يدري. نسأل الله العافية مع وجود التكفير، نسأله إذا حكم إنسان غير ما أنزل الله متى يكون كافر؟ متى يكون كافر؟ من هو من الحق الذي يحكم بالكفر؟ العلماء ولا أي شخص؟ كل هذه الأسرة إذا ما عرفتها فاعلم أن الأب والأم عندهم تقصير في إدخال العلم في المنزل، وأنهم لم يجعلوا لهم وجبات يتعلمون بها كما ذكرنا مثال تلك الأسرة. نعم، والذي كان الملك عبد العزيز يأتي لهم للمنزل نعم يوميا أو عدد من الأيام لشيخ يعلمهم ويجلسون ساعة يسمعون الدرس، وهو بنفسه الملك يحضر ويسمع معهم ويحثهم ويشجعهم بذلك، لأن القدوة هي حسنة، هي خير ما يفعله الأب في أسرته. أما الأب يقول لأولاده أطلب العلم، ثم يرون أبوهم غافل في الاستراحات ولا يعرف أين هو ولا يطلب العلم أمامهم ولا يدرس العلم، فكيف الأولاد يهتمون بالعلم؟ نعم، حينئذ كأب يدخل ويقول أولاده لا تدخلون، هو يدخل قدامه، كيف يدخل الدخان؟ كيف يدخل الدخان؟ نعم، يأمرهم بترك المنازحة النساء والآذى الأجنبيات، وهي مازح الشغالة ويخليها تدخل المكان بشعرها وسحرها ونحرها ولا يقول هذه أجنبية، ويقول لهم لا تجلسوا مع النساء. كيف؟ نعم، فلا بد أن يكون المسلم عنده القدوة الحسنة لأهله. إذن هذا المفهوم الأول. فإبراهيم عليه السلام مع كونه من الموحدين خاف على نفسه وعلى بنيه الشرك، هذا مقتضاه أنه كان يدرسهم التوحيد، ومن هذه نبغت ذريته في التوحيد، وكان منهم من اصطفاء الله أنبياء ورسل، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أشبه الخلق بأبيه، من أشبه خلق أبيه إبراهيم، محمد آخر الأنبياء، فهو إمام الموحدين، فكان من دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذا لا تنسى أن تدعو أولادك للتوحيد، بأن إذا لم يتصل لك شيخ تأخذ عيالك وبناتك له يدرسون في المسجد، إليه أن تأتي مثلا بسلسلة ولو من طريق التسجيل أو البث المباشر، كشرح ابن عثيمين كتاب التوحيد، شرح شيخ الفوزان كتاب التوحيد، شرح شيخ الإمام بن باز كتاب التوحيد، ويجلسون يوم بعد يوم. يقول جلسة التوحيد بتكون نص ساعة الآن وبسألكم بعدها، هكذا. نعم، شرح كتاب التوحيد الإمام مجد محمد الوهاب، ثلاث فصول شرحها العثيمين، قواعد الأربع تؤسسهم في العقيدة. وإن ضاق عليه الأمر فلا أقل من أن يكون 60 أو 100 سؤال عن كتاب التوحيد، عن أهم ما فيه، وكل مجلس يلقى عليهم 5 أسئلة من كتاب التوحيد، يلخصها في عمله أو يلخصها قبل نومه على عياله قبل أن يشربوا الشاي بالعصر أو أثناء شرب الشاي. إذا لم يتيسر أو رأى تفلت من الأولاد في سماع هذا، فيكون من طريق الأسئلة، يكون من طريق الأسئلة، للنفس تشتاق إلى الجواب، كما كان النبي هذه طريقته. وقيل في الزهري أنه نما علمه واشتهر لأنه ما يكون في مكان لا يلقي الأسئلة على الناس فيه، فحينئذ عرف بالعلم واشتهر به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون الرقوب؟ أتدرون المفلس؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ إلى آخره. إنما الشجر شجرة يسقط ورقها، أنا مثل المسلم حدثوني ما هي. كان يلقي الأسئلة على أصحابه ليختبر ما عندهم من علم، وكما فعل من إبراهيم أي يعقوب: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ هذا سؤال في العقيدة. قال: نعبد آباء، نعبد إلهك وإله آبائك إسماعيل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. نعم. الأمر الثالث حثوا الأولاد على الصلاة في أوقاتها بالرفق. يعني أنت الآن تهجم على ولدك بالأمر له بالصلاة وهو ابن 7 وضرب ابن 10، هذه سنة لا شك كما عند الترمذي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء كم؟ وهم أبناء 7 واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال ابن تيمية: فإذا الوالد ما أمر ولده بالصلاة، نعم، فإنه يستحق من إمام المسلمين أن يعزره. يعني لو شهد على هذا الوالد من الجيران أو من لازمه أنه لا يأمر أولاده بالصلاة فاعترف عند القاضي، فينبغي القاضي أن يعزره، لأن النبي أمر هذا الوالد أن يأمر أولاده بالصلاة. قال ابن تيمية: من أسباب الفقر في البيوت ترك أمر الأولاد بالصلاة، فمن ضيع الأمر بالصلاة ابتلاه الله بعقوبة الفقر سبحانه وتعالى، كما يبتلى عقوبة الفقر من يرابي، من يأكل الربا يبتلى بالفقر، يمحق الله عنه ذلك. ومن أسباب محق البركة في المال هو التهاون بأمر الصلاة، كما سمعنا أن البعض يأمر أولاده بالصلاة من 9-8 ثم تأتي الأم يكون عندها جهل وتفسد تربية هذا الأب الكريم الحازم الأمين، فتقول: يا أبو فلان لسه صغار الأولاد، خلاص ايش التشديد هذا؟ تنكسر هيبة الأب الذي يأمر أولاده بالصلاة، ثم تعترض الأم بزعم أنهم صغار متجاهلة أو جاهلة في حديث: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. قال ابن تيمية في كتاب السياسة الشرعية: وهذا مما يفسد الأولاد، أن يأمر الأب بشيء، نعم، يعني موافق للتربية الحسنة، موافق للتربية الحسنة، ثم تأتي الأم وتكسر هيبة الأب بقولها: لا ما يصير كذا، شويش على الولد، ما لك حق. هذا من أخطر الأمور، وهذا هو نفس عمل الأخوان المسلمين مع ولاة الأمر. ولي الأمر يقرر القرار ثم يخرجون شخص في بعض القنوات يعيب قراره ويقول إيش ينبغي لمن كان عنده عقل، كما فعل ذاك الذي تعرفونه السوري لما جاء الأمر بأن ينتقل القبض على الشرط، القبض في أمر معروف المنكر يصبح عند الشرط، وخرجوا رجل بمثابة يعني شيخ إخوانجية في بعض البرامج المعروفة وعاب هذا القرار، وقال: ينبغي من يقرر ويكون الأمر يكون عنده عقل، نسأل الله العافية. هذا الحمد لله الدولة تم القبض عليه وإحالته الجهاز المختصة وردعه بما هو يناسب أمره. طيب فحينئذ ينبغي الوالدة أن تكون عون بأن تزرع في قلوب الأسرة المهابة من الأب بأن لا تغتابه كما يفعل الأخوة المسلمون مع ولاة أمرهم كما تعلمون بالأسرة الكبيرة هي الدولة. لا تغتابه تقول أبوكم بس يسهر برا، وين كان مخطئ؟ وين كان مخطئ؟ وين كان ظالم؟ تتغاضى عن سلبياته وأخطائه أمام أولاده وتعظم أمره وتقول أبوكم يصرف عليه جزاه الله خير وعنده شغل عشان كذا غاب برا البيت. لا تذكر سلبياته في الأولاد حتى لا تنكسر الهيبة. فكم رأينا من كسرت هيبة ولاة الأمر في بعض البلدان التي حولنا، كيف خرجوا بثورات وخرجوا وصارت دماء التي نهى عنها الرسول. فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث، نعم كما في الحديث اللهم صل عليه، قال من رأى من أميري شيء فليصبر، وقال فإن من خزع الجماعة فمات مات بتجاهلية، وقال صلى الله عليه وسلم في حق الأسرة ليس منا من خبب امرأة على زوجها، نعم خبب امرأة على زوجها. كذلك الأم لا يجوز أن تخبب البنات على أبيهم حيث أنهم لا يطيعونه تكون مفاسد. وأذكر لكم قصة بهذه المناسبة، أن شابا يمنيا جاءني في المسجد فاستشارني، قال حدث عندنا كارثة في المنزل وأنا استشيرك فيها لتفيدني، ما هي؟ قال لقد صنع بنات في المنزل ثورة، اجتمعنا 6 بنات فأقبلوا على الأب الضعيف هذا وأمسكنا به ولازلنا يعني يدفعنه إلى أن أوصلوه إلى باب الخارج وطردوه بقوة وأقفلوا الباب. فالأب خاف أن يرجع مرة ثانية للبيت، أنه إذا وصل الأمر لهذا أنه ربما ضربوه، فصار يمشي بالشوارع مو عارف كيف يدخل البيت، ووقعت كارثة عظيمة. فانحل البنات، إذا خرج الأب وذهبت سقط مهابته سن البنات في شر عظيم، نسأل الله العافية، سن البنات في شر عظيم من مكالمة شباب أو من نظر إلى ما لا يحل، خروج بغير إذن، لأن رأس البيت والمهابة التي فيه قد سقطت. فسبحان الله يا إخواني، لعلها استفادة من الواقع المعاصر، لا أدري، ألهمت لعله خير. قلت لهذا الشاب اليمني قل شوف الذي يظهر لي أن وراء الثورة من أخواتك البنات الذي تقاوين على الأب ثم ضاع البيت من بعد ذلك وأخرجوه من المنزل، أن وراءهم الأم لا تزال تحرش وتحرش حتى تجرأنا الأب. قال صدقت، سبحان الله، قال صدقت، فأمي لا تزال، أبوكم يتأخر، أبوكم يشرب أو كذا، أبوكم 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 أبوكم، إلى أن أثاروا على أبيهم وأمسكوه وأخرجوه المنزل. لا تسأل عن المنزل بعد أن سقطت الولاية أمام البنات والهيبة، كيف صار؟ كيف صرنا البنات بعد ذلك تخرج من غير إذن وترجع من غير إذن والأب خائف أن يرجع إلى المنزل عياذا بالله؟ نعم، فإياك يا أختي أيها الأم الفاضلة أن تحرشي أولادك على أبيهم وزرعي فيهم الهذابة. وأعرف أسرة في جدة يعني كان من أعظم أسباب نجاحها الأم، فكانت قالت ما أحتاج ضرب كثير لأولادي، لكن كنت أزرع فيهم المهابة من أبيهم والاحترام والاحتشام. أول ما تقول لا أقول أبوكم خلاص، أي فاستطاعت أن تقود هذه الأسرة، وأعرف أولادها صاروا في قمم المجتمع المسلم في مناصب في بسبب انتظام الأسري في المنزل والهيبة من الأب، فكانوا يمشون على النظام الذي يضعه الأب. كبر الشريحة إلى الدولة ويجعل هناك في أسرة الدولة خطباء متمردين مثل البنات هؤلاء للأم هذه، ويتكلمون على ولي الأمر وكذا، إيش يصبح الحال؟ كما حصل في هذا البيت، نعم، الفوضى ومن إلى آخره، على أنه شتان والحمد لله، فالحكم والهيبة قائمة، فنشكر الله على فضلهم في الأمن والأمان الذي نعيشه في مملكتنا الحبيبة. نعم، فإذن على الأم أن تعين الأب في أمر إقامة الصلاة وفي التربية، فإذا أصدر أمر اجتهادي متى يخرجون متى لا يخرجون، ما تقول أشدد على العيال، خلهم يتفلكون العيال، خل العيال انطلقوا، ايش هذا حابس لهم حريتهم امامه. يا اختي اذا كان عندك شيء على او نصح لرب الاسره وسيدها في المنزل، على انه سعيد المسيب قال ما كان النساء امراه سعيد قال ما كانوا يكلمون رجالهم الا كما تكلمون ملوككم. فكان عند السلف الاب مهاب في البيت يكلم كانه ملك من قبل المراه، وحتى اللغه هذه تصل للاولاد فيهاب الاب. نعم ان راوا الام تهاب فهو يهابونه، واذا راى الام تتراجعه وتطاول عليه وهي نفسها ستتعرض لعقوقهم لانهم سيتمردون عليها، ولن يكون لهم رادع من عقوقها مثل الاب. فعليها لا تنزل مكانتها حتى هي لا تتضرر اصلا. نعم حتى هي لا تتضرر اصلا في ذلك. فعلى الاسره حينئذ ان يكونوا متفاهمين في امر الصلاه، الاب والام متعاونين فيها، وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها، وتنفيذ امر الرسول القائل كما عند ابي داود في سنن من طريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده النبي صلى الله عليه وسلم قال مروا اولادكم للصلاه وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم المضاجع. وانا حديث اذا مضى من عمر الولد سبع سنين، مضى من عمره سبع سنين فابدا في بدايه السنه الثامنه تامره بالصلاه، لكن لا تضربه لانه ضربه بدعه. فان ضربه التقرب لله بضرب الولد من سبع زياده في التقرب لم ياذن الله بها، تدخل في حد الابتداع. فما أراك ما أراك الله أمرك الله بالضرب. أما بعد العاشرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اضربوهم عليها لعشر، فلا تزال تضرب الولد من 11 12 13 حتى يبلغ. قال الزهري أو غيره قال فإذا صار بالغا فهذا دليل على أنه ولي الأمر له أن يعزره بالقتل إذا ترك الصلاة عياذا بالله. نعم لأنه الضرب بعد العاشرة، إذن بعد البلوغ صار رجل، إذن يستحق القتل إذا ترك الصلاة. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله فإن أطاعوك في ذلك وأني رسول الله ويشهد أني رسول الله فإن أطاعوك ذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، خمس صلوات افترضها، فلا يحل الإنسان تأخيرها عن ميقاتها. وحينئذ من منكرات البيوت تضييع الصلوات عن أوقاتها سيما في هذه الجائحة. فإن الأب حينئذ يهمل لأنه لم يعتد هذه الأيام على مسجد فيعاير الساعة على القيام له، يقول أستطيع عند الوقت موسع أقدر أقوم الساعة 11-12 ونص أصلي وأقدر 2 ونص أصلي، فيبدأ ينسحب معه الأمر إلى ربما قبيل العصر والأولاد نائمون، ثم يعتادون تأخير الصلاة بسبب هذا الأب. بالعكس أول كانوا أنشط، والآن لما صار يعيش معهم ويرونه يأخر الصلاة فسيأخرون معه. فينبغي الأب أن يكون قدوة حسنة، أول ما يأذن ينشر بين أولاده حديث أحب الأعمال الله الصلاة على وقتها، أي الصلاة في أول وقتها. وكان يعجبني بهذه المناسبة ما رباه الشيخ ناصر الدين الألباني في أسرته، فكانت تتميز بهذا بحسب ما كنت أرى من أم ناصر الدين رحمه الله في تلك الأسرة. الصلاة في وقت أول ما يؤذن تقوم الأسرة بالتوضؤ الصلاة. نعم كما سيأتي إذا تكلم أحد أو أراد أحد من الضيوف أو من أحد يتكلم به الأمر أنكر عليه وقال أول كلمة الخروج يكون بكلمة واحدة. فالمقصود العناية بالصلاة بعد التوحيد والعقيدة الصحيحة، ودراستي تكون أول من أوائل مهام هذه الأسرة لإسعادها. ومن المنكرات حينئذ إهمال أمر الصلاة وضيعها في الأسرة. قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. كون الجائحة منعت المساجد ما يعني الله سيعفو عنك أنك ستصلي في البيت فتؤخر الصلاة، فتقول في نفسك ما دام أني ما أصلي في المسجد الله عافي عني خلاص، وتجمع الصلوات وانت نايم وتترك أولادك نايمين، هذا ممن تتعرض لعذاب الله. ما يقول لك الله لأنك كنت في جائحة عفوت عنك يا عبدي، سبحان الله العظيم. فما سقط تكليف الصلاة في البيت هو باقي. نعم وأذكر بهذه المناسبة إنسان تلاعب شيطان تلاعب بإنسان في من كان قبلنا من هو الفضيل الجنيد أحد الصالحين كان يتعبد في سطح منزله. الشيطان غاضه، لأن الشيطان إذا في عبادة يتغاض منك، تقوم الليل تقرأ قرآن يتغاض منك، يحاول يفسد عليك العبادة بالرياء، يفسد عليك بالتثبيط بالكسل، يفسد عليك بإخلال الشروط والأركان فيها، يحاول يفسدها يقتار. فالمهم لما رأى الشيطان هذا الشخص عابد مقبل على دين الله يطلب العلم المهم، فقرر يوم أن يغويه بطريقة عجيبة. قال الله تعالى عن الشيطان: ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فبينما في السطح يتعبد، إذ فجأة رأى أنوار وهيئة كأنها عرش، وكأن فوقه شخص عملاق، وكأنه رب العزة يعني. تمثل له الشيطان منه ربه يعني. فرأى هذه الأنوار وكذا، فقال يا عبد القادر، عبد القادر الجلال، يا عبد القادر، كان يعني رب العزة يتكلم معه، قد أسقطت عنك التكاليف، يعني لنظر لاجتهادك وعبادتك خلاص ما عدت متكلف الآن، وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فالرجل كان من أهل العلم، انظر الأسرة تسلح بالعلم ترد على الشبهات الشيطانية، نعم تأتيه إذا سلحتهم بالعلم. فهذا الرجل كان متسلح بالعلم، ومن العلم قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، بإجماع المفسرين الموت، وليس حالة قلبية إيمانية يقينية يصل بها العبد حتى تسقط عنه التكاليف. فرفع بصره ولم يخف، فقال: يا عدو الله، عرفتك انك ابليس يعني او جندي من جنوده، يا عدو الله، رسول الله، سيد العباد والاتقياء، ان اخشاكم واعلمكم بالله انا، نعم. ومع ذلك ما سقط عنه التكاليف. النبي كان اذا خرج من حجره عائشه او حفصه او صفيه يريد ان يصلي العصر، يشعر انه لو جلس ما صلى العصر انه سيعذب، وان عليه حق، او يخاف من عذاب الله، عفوا، نعم، يخاف من عذاب الله إذا ترك فرض. فقال: أخشاكم أتقاكم لله أنا. فإذا النبي ما سقط عنه التكاليف، مع عبادته يقوم الليل حتى تفطر قدماه، أنا تسقط عنه التكاليف يا عدو الله؟ فتبدد النور. كيف فضل العلم يبدد ظلمات الجهل. العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والكرم. وحينما نقول يأمر أهله بالصلاة، نقول كما قال يأمره بالتوحيد، لا يأمره يأمره بالتوحيد ويعلمه ما هو التوحيد، ما معنى لا إله إلا الله، وأنه لا معبود حق إلا الله، ويدرسهم كتب الشيخ عبد الوهاب وشروحها لعلمائنا. كذلك في الصلاة يأمرهم بالصلاة ويسمع أولاده ويعلمهم أركان الصلاة شروطها، خاصة إذا كان ضمن أولادك ابن في المعهد العلمي أو يجلس عند الشيوخ، نعم، فأمر أولادك الباقين يستفيدوا منه ويعلمهم أركان الصلاة اللي تعلمها في المعهد وشروط الصلاة. وليش تعلم أصلا؟ ليش الدولة أنفقت عليه في المعهد؟ أنفقت عليه في الشريعة، ها؟ من أجل يخرج عليها كما يفعل بعض الشباب في الشريعة، يأخذون رواتب وكذا، ثم يغريهم شيخ ضلالة، ثم يبطنون كراهية الدولة الخروج عليها، عياذا بالله. أعطتك رواتب الدولة حتى تتنور بالعلم وتصبح عضو صالح في مجتمعك، تعلمهم الصلاة وتعلمهم الزكاة وتعلمهم بر والديهم وتعلمهم ترك الخروج على الأمر والعقيدة الصحيحة، نعم. فحينئذ لابد أن تتوضأ أمام أولادك مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، توضأ أمام أولادك كما فعل عثمان، توضأ وعلمهم الوضوء وسألهم عن أخطاء الوضوء، صلى فلان وفي ثوب نجاسة هل تصح إلى آخره من قائل الأسئلة عليه. يقول ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى، نعم، فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الدين، ترك تعليمهم فرائض الدين، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. سر الولد ليش يعقبوه، يتركه في دار مسنين، ويترك زوجته الذي أعجبها جمالها تهين أباها وأمه العجوز، ليش؟ لأنه ما علمهم صغار فضل البر. فلما كبر الولد استأسد على أبيه وتنمر عليه هو وزوجته، وربما طلبوا الأب المسكين من بيت دار عجزة المسكين أو الأم المسكينة، كما سمعت بالقصة بالأمس ذكرتها لكم بالأمس ما أدري ليس بذاك البعيد أن شبيبة كانوا يلعبون عند شاطئ البحر، وامرأة عجوز قاعدة هكذا يظهر عليها أنها من أسرة وليست شحاذة يعني، قاعد واستغربوا. قارب وقت الغروب ثم اشتد الظلام، ثم وهي جالسة على الورى خافت في الشارع، فدعاهم الفضول أن يذهبوا إليه ويسألوها: إيش فيك يا خالة قاعدة هنا؟ قالت: والله ولدي تركني ويبيجيني إن شاء الله، أنا أنتظره. طيب عنده رقم نتصل به شيء؟ فالمسكين ما تعرف تقرأ أمه عجوز. فأخرجت ورقة مكتوب عليها: إذا رأيتم هذه يعني العجوز فاذهبوا بها لأقرب دار مسنين. ففهموا أن ولدها تخلى عنها وتنمر عليها والتأم هذا اللئيم الفاجر العقيم الأخلاق والقيم، فانصدموا فقالوا: يا خال اطلعي معنا، احنا إن شاء الله بوديك مكان مريح. قال: خير اطلع معاكم، ولدي قال بيجيني وأكيد بيجيني. وما كانت إلا كذبة من ابنه، من ابنها الذي ربته، حملته كرها وضعته كره، وقد وضعها لرحمة أولاد في الشارع يلعبون بعد هذه المسيرة. ولا شك أن الآباء لهم نصيب في ذلك، أنهم ما علموا أولادهم العلم وفضل بر الوالدين، وزجروهم من العقوق وبين لهم عاقبته وأنه أكبر كبائر، وأرسلوا لهم في المجموعات الأحاديث الدالة على ذلك، وعلموهم هذا. وبهذه المناسبة نشكر دولتنا الكريمة على هذا الخط الأمن الأحمر، وأن كل من ظهر منه بوادر العقوق للأب، من كل من ظهر منه بوادر العقوق فبأول شكوى لا يحتاج معها إلى كثير تحقيقات، فإنه يؤخذ بالولد فورا للسجن ولا يخرج إلا بإذن الوالد، ولا يشمله العفو في رمضان حتى يعلم الوالد، حتى تعلم الدولة أنه رجع بارا بأبويه. وهذا الاستيعاب الدولة الذي يعق أبويه أنه ربما سيعق سيتمرد على دينه وسيتمرد على وطنه، فهذا إجراء سليم. أولا الدين أملاه على ولاة أمرنا، ثانيا المفاسد من العاق الذي إذا عق فلا تسأل بعد ذلك من يعق. نعم. ولذلك قابلني رجل في الحلقة كان يشتكيني، طالما يشتكيني من عقوق أخوه لأمه، وحتى أمه صارت تجأر وصارت في حيرة من عقوق ولدها، فذكرته بالنظام وقلت اشتكيه إلى الشرط مصد الأم ولو من طريق الجوال. فسبحان الله جاءت الشرط وسحبته فورا من المنزل، ثم قبع في السجن عددا لا أذكر كم يوم، وإذا بالولد الآن كالخاتم في يدي أمه صار يطيعها. فنشكر جزاء الله خير دولتنا الكريمة على هذا الإجراء الذي تربى منه الآباء الأبناء المتمردون على آبائهم بالعقوق، وصار الأبناء عندهم ردع إذا ذكروا بهذا النظام، صاروا يحترموا آبائهم الحمد لله. وإن الله لا يزعب السلطان ما لا يزعب إيش القرآن، ولد ما خوفه الوعظ ولا شيء في أمر والديه، فما يخوف بعد ذلك إلا سيف، إلا عفوا صوت السلطان. فنشكر الله على فضله بأن كنا من المواطنين في هذه الدولة الكريمة. نعم. طيب، ومن ذلك ومن المنكرات مسألة نجعلها الرابعة. نعم. رابعا، وضع الصور في البيوت التماثيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه، كما خرجه البخاري في صحيحه من حديث عائشة بسند إلى عائشة رضي الله تعالى عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء فوجد يعني صور على الوسائد، صور على الوسائد. نعم. فبقي عند الباب ولم يدخل وتغير وجهه، وكان النبي يعني ما يتغير على مسائل الدنيا، ان عائشه اخرت عليه الطعام او شيء لعرض جاءها، او كان يغضب للدين ولا ينتقم لنفسه صلى الله عليه وسلم، يغضب اذا انتهكت محارم الله يغضب. فاول ما راى المنكر هذا النبي وقف عند الباب ولم يدخل وتغير وجهه، فقامت عائشه تعرف انه ما يغضب ولا يتغير وجهه الا ليش؟ الا منكر. فأبى أن يدخل هذا البيت، فعلم أن هذا من مكرات البيوت وهو بيته الشريف، فقامت مباشرة هي هذه الزوجة البارة. نعم، وهذا من الأشياء التي أريد أن أذكرها للزوجات، أن برك بزوجك يا أختي واحترامك له سيدعو أبنائك لبرك أنت. أنه قال ابن تيمية ما جاء في التشديد في بر الزوج أشد من ما جاء في بر الوالدين، فإذا برت المرأة زوجها فإنه يسخر لها أولاد يبروها، وإذا تمرت على زوجها أول من يعقها أولادها ربما يتمرد عليها ويعاقبها الله بأولادها ربما. هذه الزوجة البارة عائشة العالمة الجليلة الفقيهة الذي كان أحب النساء للنبي، أحب النساء النبي، فضل عائشة على الطعام على النساء كفضل الثريد وهو الخبز مع اللحم على سائر النساء. لما رأت الرسول صلى الله عليه وسلم متغير وجهه عرفت أنه ليس لدنيا، ما تهم الدنيا النبي، قال ما لي ورد الدنيا إلا كراكب استرطع في ظل شجرة فهو يوشك أن يرتحل ويدعاه، ما تهم. قالت أول كلمة أتوب إلى الله ورسوله، عاية فيه، إذن فيه منكر، النبي ما يتغير المنكر. وبالفعل قال أتوب إلى الله، ما لك يا رسول الله؟ قال ما بال هذه النمارك الوسائد. شوف ما جامل عائشة في أي منكر في المنزل، فلا ينبغي الأب أن يجامل في أي منكر في المنزل، كالمشاهدات الفضائية النساء كاسيات عاريات في اسم هذه في الدش هذا، كظهور أشخاص يستهزئون بالعلماء في قناة كمن ظهر قبل فترة يسخر بالمفتي قلت صوته، أو أشياء منكرة. فينبغي الأب أن يحرص، أو مشايخ يثيرون على مثل الأمر يظهرون في القنوات الفضائية، وهذا من أعظم المنكرات كما سيأتي في البيوت، فيقوم الأب على إزالة هذه المنكرات فورا من بيته وتوجيههم للعلماء اللي يستفيدون منهم، بدل هؤلاء الأوباش الذين يخرجون على حكوماتهم ويحرضون الناس ليش بما يسمى ب نعم يحرضون الناس بأنه فيه منكر كذا وكذا. وبهذا المناسبة أذكر قصة في هذا في باب المنكرات في البيوت. شخص طبعا يقول امرأة من أسرته كانت تتزوج برجل من الإخوان المسلمين، فطبعا الإخوان المسلمين يعرفون أي شيء يظهر في البلد فيه يعني مخالفة يضخمون الأمر حتى يغرون الصدور عليه الأمر. نعم، فصارت تقول وهي لا شك متأثرة بزوجها الإخواني، إيش هذا؟ إيش هذه المنكرات؟ لماذا لا تغلق؟ لماذا لا كذا؟ فقال لها الشخص، قال لها الشخص، الشخص قال لها إيش؟ قال لها وكان أخوها، قال لها هل أمنتم في بيوتكم بقيادة هذا الأب اللي يتكلم على ولاة الأمر والمنكرات؟ المنكرات أنت تصنعونها صباح مساء في بيوتكم. لو كان حرقة الزوج وما أعز أو عزه لك حق كان هو ما فعل هذه المنكرات في بيته. قالت صحيح، فهو يشاهد مذيعة تلك الأخبار بشعرها ويفعل ويفعل، ثم يقول الدولة والدولة، هذا يدل أنه عنده مغزى، ما هو ليس الدين، عنده مغزى الخروج عن الأمر، نسأل الله العافية. كما نرى أن بعضهم يمدح دولة علمانية ويترك دولة تحكم بشريعة رب البرية، سبحان الله العظيم، ويسمي تلك الدولة خليفة المسلمين يعني حاكمها وحاكمنا أرض الأرذلين عنده، نسأل الله العافية. هذا الانتكاس الفطري سببه البدعة، يعني تفسد القلوب، بدعة الخوارج تفسد القلوب، ومن ابتدع فسد قلبه وفسد رأيه تبعا لقلبه، ألا بأنه في جسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ومن عقوبات المعاصي كما قال ابن القيم وغيره فساد الرأي. لا شك فساد الرأي. نعم يمدح دولة عياذا بالله ويأمر الأسرة أن تمدحها ويذكر مآثرها في وقت الغداء لأسرته وهذا من المنكرات. نعم وهذه الدولة تحمي حقوق الشواذ المثليين. الرجل يتزوج الرجل تحمي تقول نحمي حقوقهم، لهم حقوق وينبغي أن نجعلهم صالات أفراح وإلى آخره وحقوق، إنه هذا زوج هذا نكتب في الجواز إنه هذا زوج هذا عياذا بالله. ثم يمدحون هذه الدولة، ودولة تحكم بالقرآن والسنة وتوسع الحرمين وتنشر المصاحف وتكرم العلماء، ثم يكونوا وتأمر العقيدة ونشرها وتدرس العقيدة في جماعاتها، ثم يكون هذا إيش؟ هذا الرأي السيء فيها. هذا الانتكاس الفطر في الأسر، في بعض الأسر من الإخوان، من الأسر الإخوانية، سببها رب الأسر الفاسد هذا الذي لقن عياله أن يصبحوا من الإخوان كما قالوا أول فأبواه، وهذه منكرات البيوت تنشئة الولاد على حزاب، قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه، نعم أو فس عليه يجعلونه إخوانيا، يجعلونه داعشيا، يجعلونه الوردة. ومن منكرات الأب حينئذ أن يصعب ولده لشيوخ البدعة من الخوارج، يقول يا ولدي في عشاء في شيخ لكن بغيت كلمة. هذه منكرات البيوت، يأخذ الولد فيسمع من هذا الشيخ ما يضل كما هو ضل. هذا الأب الذي يهود ولده ويجعله إخواني أن يعرف على الشيوخ الضلالة، نعم يأخذون الشيوخ بالسر ويسمع منهم كلمات في الاستراحات ويتدعو وتحرش على ولاة الأمر، وأن المنكرات قائمة ويجب أن عياذا بالله. فهذا لا شك من منكرات البيوت، وهي طلب الأولاد ليأخذوا العلم عن غير أهله من المحفزين على الخروج ونحو ذلك. فعائشة قالت ما لك يا رسول الله؟ قال ما بال هذه النمارق، يعني الوسائد، ونمارق مصفوفة يعني الوسائد، هذا معنى النمارق، كان فيها صور. قال يا رسول الله اشتريتها عليك لتقعد عليها، اشتريتها لك يعني هدية لزوجي لتقعد عليها وتوسد عليها. فقال إن أصحاب الصور يعذبون، وقال لهم أحيوا ما خلقته. لم يقبل من زوجته مباشرة المجامل في إيش؟ في المنكر، فلم يدخل المنزل حتى غيرت هذه الصور، اللهم صل عليه. فكذلك اختلف العلماء في الصور الفوتوغرافية، لكن أرجح الأقوال ما ذهب إليه شيخنا عبد العزيز بن باز مفتي ديار السعودية، وكذا تلميذه أخيرا وقبل وفاة الشيخ العثيمين وشيخنا صالح الفوزان، أن لا يجوز تعليق الصور الفوتوغرافية والاحتفاظ بها للذكرى. قال شيخ ابن باز أي إنسان عنده صورتي لم يغيد تخلص منها لا أحل له أن تبقى عنده بعد وفاتي، فإن هذا حينئذ مما يسبب في طرد الملائكة من المنزل. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وذلك قال النبي لعائشة إن الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب ولا صورة، فحينئذ غيرت عائشة تلك الصور، قالوا والاحتفاظ بها وللذكرى نعم يؤول إلى عبادتها. وصدق الشيوخ، ولذلك أحد الطلاب ابتلي فترة، يعني طلاب قريب حدث حضر وحصلت له أزمة نفسية وحصل له وساوس، فسبحان الله الشيء الذي خوف منه العلماء وقع له. ما هو هؤلاء العلماء؟ قال كان هي ضاقت بي ضائقة واشتد بي كرب، الوسوسة فيتني وسوسة شديدة، أنت كافر أنت كذا، فيستد علي وضيق طرعا ما أعرف كيف أتخلص. قال فحينئذ أحس بوسوسة وإعاز داخلي في نفسي، وهو الشيطان لا شك، يقول أخرج صورة الشيخ بن باز، فيخرجها فيبدأ يد من النظر إليه يقول فارتاح، هذا الذي يريد بك الشيطان كما أراد بقوم نوح أن يستدرجهم بالصور حتى يعبدونها من دون الله. فالصور إذا كانت ضرورية كما قال علماء بن باز في الرخصة وكذا، أما تعلقها في المنزل فقالوا أن احتفاظك بجدك بعمك فإن تطرد الملائكة، وهذا التعظيم قد يؤول بالعبد إلى الشرك، نعم إلى الشرك كما قال بقوم نوح إلى ذلك. وأشد من ذلك التماثيل، تحفة تمثال على شكل بطة، تمثال على شكل سمكة لا يحل لك أن تضعها ولو كانت صغيرة جدا. حتى العرائس فقال علامة العرباني لا تكون بالشكل المنحوت هذا باربي ونحوها، فتكون بالشكل المجمع في أعمال المنزل التي ليس فيها نحت، فالملائكة لا تدخل البيت في صورة. نعم، وأصحاب الصور يعذبون يوم القيامة الذين حتوها، ويقول يقال أخرج أحيوا ما خلقتم. والنبي لما كان بيت تمثال ما شعر فيه، وكل وجره الحسن الحسين ما دخل جبريل بيته، وهو أفضل ملائكة والنبي أفضل بشر وأفضل لقاء لقائهم، مع ذلك استبطأ النبي جبريل. قال ف ف ف ف حينئذ عرف النبي أن عدم دخوله سببه سبب عدم دخوله وجود صنم، فالصنم كسر رأسه بقى يجوع عند الشجر، وجروا تحت هذا الكلب الحسن الحسين يلعب فيه صغير كلب، فأخرجه من المنزل فدخل جبريل. للملائكة لا تدخل البيت فيه صورة، وأشد الصور هي ليش الصور التي هي تسمى ذات ظل. بعضهم يقول لا الحرام للظل، أما اللي موجود على الجدار ما في بأس. غلط، لأن تلك الصور التي أنكرها النبي على عائشة كانت إيش في الوسادة، والنبي امتنع أن يدخل الكعبة لأنه فيها صورة إبراهيم وإسماعيل وسليمان والأزلام كان في البخاري، وكانت صورة على الجدار. إذا ما هو شرط أن تكون إيش أن تكون تمثال، هذا كله حرام إلا رقما في ثوب. رقما في ثوب لبس كذا مثلا شكل طائر يعني كذا على شكل سبعة، مو واضح رأسه ولا شيء، هذا رقم في ثوب ما في بأس فيه. أو سيارة مرسومة على هذا لها عين ولها لسان تضحك سيارة كذا، هذه مو بخلق الله، لكن يكون على خلق الله فلا يحل أن يوضع. وهذا من منكرات البيوت، أن يوضع في لبس أولادنا أو يوضع يعلق في جدران بيوتنا، فإن هذا يطرد الملائكة. وإذا طردت الملائكة في البيت فقل على البيت السلام، طردت الملائكة منه بسبب الصور والكلاب. ونبه هنا من منكرات البيوت اللي انتشرت، خلي المسألة السادسة نجعل المسألة السادسة تربية الكلاب في البيوت. النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتنى كلبا إلا كلب صيد إلا كلب زرع أو حرث نقص من حسناته من ثوابه كل يوم قيراط، نعوذ بالله. فلا يحل تربية الكلاب ولو كان صغيرا جميل الشكل ذو شعر، حرام. نعم، لا يجوز تربية الكلاب في البيوت. ومن نكرات البيوت السماح، المسألة السابعة سماح الأجانب، ابن العمة أو ابن العم أو ابن الخالة يدخل على بنات الرجل يقول هذا ابن عمك سلمي عليه، وتقعد تتحسر عن شعرها أو لابس البنطال أمامه أو حتى يعني ببعض زينتها دون، فإن هذا يؤول إلى الفواحش. النبي قال إياكم الدخول على النساء، فينبغي أن تكون سفرة الرجال لوحدها لوحدهم وسفرة النساء وحدهم حتى لا يقع هذا الاختلاط. فكم من أسرة والولد بعد أن تساهلت في ابن العم يضحك بنت عمه وقعت بينهم المنكرات وولوت الأسرة بعد ذلك بسبب التفسخ أو بسبب الانحلال في الخلقة، نسأل الله العافية. نعم، ومن منكرات البيوت أيضا تشغيل القنوات التي تدعو للشر، تدعو للشر، قناة الجزيرة والقنوات التي هي يسمى إسلامية وفيها تحرير على ولاة الأمر أو فيها مسلسلات وأفلام هابطة تدعو للرذيلة، تدعو لشرب الخمر، تدعو إلى آخره. نعم، طيب. ومن هنا ننتبه لخطورة السائقين، ننتبه لخطورة إيش السائقين في المنازل. فإن بعض السائقين يدخلون على النساء، نساء البيت وهن النساء متبرجات، هذا حرام. أو الخادمة تدخل تحط الطعام وهي متبرجة حاسة على رأسها وهي ليست أمة، هذا حرام، نسأل الله العافية. وطريق للزنا هو الخلوة في البيت من قبل رب الأسرة أو الأولاد بالخادمة الأجنبية والأسرة يخرجون، وهذا خطر. ما خلى رجل امرأة إلا كان الشيطان ذلك ذمومه، خطر. نعم، ويحصل ما لا تحمد عقباه. ثم من أسباب السعادة في الأسرة التعاون ما بينهم، ونختم بهذا، وحسن الخلق فيما بينهم والتغاضي عن الأخطاء والتغافل وحسن الخلق والمعاشر بينهم بالمعروف، احترام الصغير الكبير. يتنظم الأسرة على أساس المبادئ الإسلامية والقيم أن الصغير يحترم الكبير، والبنت تحسن الظن في أخيها إذا هذبها وقال هذا حرام يا أختي، ما تمرد عليه ولا أنها تتنمر عليه عياذا بالله، بل تأخذ بكلام دخول أخوي يبغى مصلحتي، نعم، وتحبه وتزيد حبه له لأنه يوجهها. والأكبر يوجههم العبادة والطاعة وقراءة القرآن ويصحيهم للصلاة، تعاون الأسرة في أمر الصلاة فيما بينها، لعل الله سبحانه وتعالى ينجيها من عذاب جهنم، وأن تدعو هذه الأسرة وتدعو الأسرة ربها وتقوم الليل تصوم النهار رغبا ورهبا، فما أسعدها من الأسرة حينئذ يلتقون في الجنة. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على رائك متكئون، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فمن سعادة أهل الجنة أن أولادهم يدخلون معهم الجنة إذا كانوا على الإيمان مثلهم. نسأل الله أن يجمعنا وأولادنا في الجنة، وأن يقينا شر منكرات البيوت، وأن يصلح ذات بيننا، ويجمع كلمتنا وأولادنا على السنة، ويهدينا سواء السبيل. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.